بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين في مجلس من مجالس قراءة في كتاب مدارج السالكين لابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. انتهينا ولله الحمد والمنة من ذكر ما سطره ابن القيم رحمه الله تعالى في منزلة المحاسبة، وانتقل بعد ذلك إلى منزلة التوبة، فقال: فإذا صح هذا المقام ونزل العبد في هذه المنزلة أشرف منها على مقام التوبة، لأنه بالمحاسبة قد تميز عنده ما له مما عليه، فليجمع همته وعزمه على التشمير إليه والنزول فيه إلى الممات. ومنزل التوبة أول المنازل وأوسطها وآخرها، فلا يفارقه العبد السالك ولا يزال فيه إلى الممات، وإن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به واستصحابه معه ونزل به. فالتوبة هي بداية العبد ونهايته، وحاجته إليها في النهاية ضرورية، كما أن حاجته إليها في البداية كذلك. هذا أقول هذا بيان أو مقدمة من ابن القيم رحمه الله تعالى لبيان منزلة التوبة في طريق العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، فهو يحتاجها، يحتاج التوبة في جميع شؤونه وأحواله. ما السبب؟ سيتكلم رحمه الله تعالى بعد ذلك. لكن الإنسان خلق ضعيفا، وخلق محاطا بجملة من الأعداء، وخلق ظلوما جهولا، وخلق خطاء، فيحتاج إلى الاستغفار والتوبة في جميع شؤونه حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى تائبا من تقصيره وجنايته. يقول ابن القيم رحمه الله: وقد قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذه الآية في سورة مدنية، خاطب الله بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم، ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بسببه، وأتى بأداة لعل المشعرة بالترجي إيذانا بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح، فلا يرجو الفلاح إلا التائبون، جعلنا الله منهم. وقال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فقسم العبادة إلى تائب وظالم، وما ثم قسم ثالث البتة. وأوقع اسم الظلم على من لم يتب ولا أظلم منه، لجهله بربه وبحقه وبعيب نفسه وآفات أعماله. أقول يشير رحمه الله تعالى إذا ما ذكره في قسم المحاسبة، أن الإنسان يحاسب نفسه ليعرف ربه ويعرف حقه ويعرف نفسه وعيب نفسه وما قد يلحق عمله من الآفات. فالذي لم يتب هو جاهل بهذه الأمور. ثم قال: وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فوالله إني لأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وكان أصحابه يعدون له في المجلس الواحد قبل أن يقوم: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور، 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور، 100 مرة. وما صلى صلاة قط بعد إذ أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا قال في صلاته: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فصلوات الله وسلامه على أعلم الخلق بالله وحقوقه وعظمته وما يستحقه جلاله من العبودية، وأعرفهم بالعبودية وحقوقها وأقومهم بها. ثم قال: فصل. ولما كانت التوبة هي رجوع العبد إلى الله ومفارقته لصراط المغضوب عليهم والضالين، وذلك لا يحصل إلا بهداية الله تعالى إلى الصراط المستقيم، ولا تحصل هدايته إلا بإعانته وتوحيده، فقد انتظمتها سورة الفاتحة أحسن انتظام وتضمنتها أبلغ تضمن. فمن أعطى الفاتحة حقها علما وشهودا وحالا ومعرفة علم أنه لا يصح له قراءتها على العبودية إلا بالتوبة النصوح، فإن الهداية التامة إلى الصراط المستقيم لا تكون مع الجهل بالذنوب ولا مع الإصرار عليها، فإن الأول جهل ينافي معرفة الهدى، والثاني غي ينافي قصده وإرادته. فلذلك لا تصح التوبة إلا بعد معرفة الذنب والاعتراف به وطلب التخلص من سوء عواقبه أولا وآخرا. أقول قوله هنا رحمه الله: فإن الأول جهل ينافي معرفة الهدى، وهو الجهل بالذنوب، يقصد الجهل بالذنوب كما أشار إليه قبلها هذه العبارة. قال: والثاني غي ينافي قصده وإرادته، وهو الإصرار عليها. إذن ابن القيم رحمه الله يستنبط من قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، أن في ذلك دلالة على منزلة التوبة في سورة الفاتحة، فلا يكون العبد سالكا للصراط المستقيم إلا أن يكون تائبا من الذنوب والمعاصي. فقال: فإن الهداية التامة إلى الصراط المستقيم لا تكون مع الجهل بالذنوب ولا مع الإصرار عليها. ثم أشار رحمه الله تعالى إلى أن من الأمور التي تعين العبد على التوبة وعلى سلوك الصراط المستقيم الاعتصام بالله، فقال: فإنه لو اعتصم بالله لما خرج عن هداية الطاعة. قال الله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فلو كملت عصمته بالله، أو فلو كملت عصمته بالله لم يخذله أبدا. قال الله تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. أي متى اعتصمتم به تولاكم ونصركم، ومن نصره لكم نصركم على أنفسكم وعلى الشيطان، وهما العدوان اللذان لا يفارقان العبد، وعداوتهما أضر من عداوة العدو الخارج، فالنصر على هذا العدو أهم، والعبد إليه أحوج، وكمال النصرة عليه بحسب كمال الاعتصام بالله. وسيأتي يقول الكلام بعد هذا إن شاء الله في حقيقة الاعتصام، وأن الإيمان لا يقوم إلا به. ثم بين رحمه الله تعالى أن ارتكاب الذنب يجعل الإنسان تاركا لاعتصامه بالله سبحانه وتعالى، فيقول: ويحتمل أن يريد الانخلاع من عصمة الله له، وأنك إنما ارتكبت الذنب بعد انخلاعك من ثوب عصمته لك، فمتى عرف هذا الانخلاع عظم خطره عنده واشتدت عليه مفارقته، وعلم أن الهلك كل الهلك بعده، وهو حقيقة الخذلان. أعيد مرة أخرى، قال: وعلم أن الهلك كل الهلك بعده، وهو حقيقة الخذلان، فما خلى الله بينك وبين الذنب إلا بعد أن خذلك وخلى بينك وبين نفسك، ولو عصمك ووفقك لما وجد الذنب إليك سبيلا. فقد أجمع العارفون بالله تعالى على أن الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك ويخلي بينك وبينها. يقول أن الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك ويخلي بينك وبينها، والتوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك، وله سبحانه في هذه التخلية بينك وبين الذنب وخذلانك حين واقعته حكم وأسرار سنذكر بعضها. أقول في هذا إشارة إلى ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء في دعوات المكروب قول نبينا صلى الله عليه وسلم دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني لنفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. وقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فالإنسان متى أوكل إلى نفسه هلك، ولذلك قال: الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك، والتوفيق عكسه أن لا يكلك إلى نفسك. وهنا تعلم حاجتك إلى ربك سبحانه وتعالى في جميع أمورك. وبعض الناس يقول: أنا أثق بنفسي وأنا أعتمد على نفسي، فهذا مغرور، هذا مغرور بنفسه. ثم قال: فترجع التوبة إلى اعتصامك بالله وعصمته لك. ثم ذكر أن مما يوقع الإنسان في الذنب ويبعده عن التوبة الفرح بالمعصية، فقال: الفرح بالمعصية دليل على شدة الرغبة فيها والجهل بقدر من عصاه. الفرح بالمعصية دليل على شدة الرغبة فيها والجهل بقدر من عصاه، والجهل بسوء عاقبتها وعظيم خطرها، ففرحه بها غطى عليه ذلك كله، وفرحه بها أشد ضررا عليه من مواقعتها. والمؤمن لا تتم لذته بمعصية أبدا ولا يكمل بها فرحه، بل لا يباشرها إلا والحزن مخالط لقلبه، ولكن سكر الشهوة يحجبه عن الشعور به. ومتى خلا قلبه من هذا الحزن واشتدت غبطته وسروره، فليتهم إيمانه وليبكي على موت قلبه، فإنه لو كان حيا لأحزنه ارتكابه للذنب وغاضه وصعب عليه، ولأحس القلب بذلك، فحيث لم يحس به فما لجرح بميت إيلام. وهذه النكتة في الذنب قل من يهتدي لها أو يتنبه لها، وهي موضع مخوف جدا مترام إلى الهلاك إن لم يتدارك بثلاثة أشياء: خوف من الموافاة عليه قبل التوبة، وندم على ما فاته من الله تعالى بمخالفة أمره، وتشمير للجد قبل استدراكه. وهنا نعلم إخواننا الأفاضل كيف أن الذنب قد يقود إلى الخروج من الإيمان والخروج من الإسلام، بل الوقوع في الشرك والكفر والعياذ بالله. وهذا مما قد يستهونه البعض ولا ينتبه له. واليوم في زماننا نرى بعض الملاحدة ممن ارتد عن الإسلام وأصبح لا دينيا، لا يتعبد بأي دين، أن من أسباب هذا الأمر استباحة الذنوب والمعاصي وعبودية الشهوات، فإنه يجد حسرة في قلبه بسبب إيمانه. هذه الحسرة تكدر عليه صفو شهوته ولذته، فيريد أن يتخلص من ذلك بأن يقنع نفسه بأن هذا الأمر مباح، وأن هذا الذنب لا شيء فيه، وأنه من مباحات الحياة الدنيا وشهواتها التي له أن يمارسها. لكن بالتجربة ممن وقع في هذا في شراك هذه المعاصي والذنوب، ممن ترك دين الإسلام وارتد بحجة أن الإسلام يمنع الزنا ويمنع الخمر ويمنع الحريات وغير ذلك، أنه وقع في ظلمة المعصية فسودت عليه الدنيا وسودت عليه حياته وضاق صدره، ثم لجأ إلى الانتحار والعياذ بالله. فابن القيم رحمه الله يقول هذه النكتة في الذنب قل من يهتدي لها أو يتنبه لها، وهي ماذا؟ المؤمن لا تتم لذته بمعصية أبدا ولا يكمل بها فرحه. لماذا؟ ما السبب؟ لأنه يستشعر أنه يعصي الله سبحانه وتعالى، ففيها نوع ألم في قلبه، وكلما عظم الإيمان في قلبه عظم هذا الألم، وإنما يزول بالكلية أو يزول بعضه منه أو يخف كلما ضعف إيمانه. ولذلك قال فمتى خلا قلبه من هذا الحزن واشتدت غبطته وسروره، يعني فرحه بالمعصية، فليتهم إيمانه، يعني إيمانه ناقص، وصل أن قلبه قد مات. قال وليبكي على موت قلبه، وهنا وفي هذا إشارة إلى خطورة الذنوب والمعاصي وعدم التوبة. ثم ذكر أمرا آخر كذلك يجعل العبد يبتعد عن التوبة ويصر على المعصية، قال وهو الإصرار. إذن عندنا الأمر الأول أنه ينخلع من عصمة الله عز وجل ومن التوكل عليه ومن اللجوء إليه، ثانيا الفرح بالمعصية، ثالثا الإصرار عليها، هذا كله يبعدك عن التوبة. قال والإصرار هو الاستقرار على المخالفة والعزم على المعاودة، وذلك ذنب آخر لعله أعظم من الذنب الأول بكثير، وهذا من عقوبة الذنب أنه يوجب ذنبا أكبر منه، ثم الثاني كذلك، ثم الثالث كذلك، حتى يستحكم الهلاك. فالإصرار على المعصية معصية أخرى، والقعود عن تدارك الفارط من المعصية إصرار ورضا بها وطمأنينة إليها، وذلك علامة الهلاك. وأشد من هذا كله المجاهرة بالذنب مع تيقن نظر الرب جل جلاله من فوق عرشه إليه، فإن آمن بنظره إليه وأقدم على المجاهرة فعظيم، وإن لم يؤمن بنظره إليه واطلاعه عليه فكفر وانسلاخ من الإسلام بالكلية، فهو دائر بين الأمرين، بين قلة الحياء ومجاهرة نظر الله إليه وبين الكفر والانسلاخ من الدين. فلذلك يشترط في صحة التوبة تيقنه أن الله كان ناظرا ولا يزال إليه مطلعا عليه، يراه جهرة عند مواقعة الذنب، لأن التوبة لا تصح إلا من مسلم، إلا أن يكون كافرا بنظر الله إليه جاحدا له، فتكون توبته دخوله في الإسلام وإقراره بصفات الرب جل جلاله. فهنا ابن القيم رحمه الله يذكر هذه الآثار المترتبة على الذنب، وهي آثار ليست بالسهلة ولا اليسيرة، نعلم من خلالها أن الذنب يضر القلب ويمرضه ثم يميته، ولذلك على العبد أن لا يستهون بالذنوب. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم ومحقرات الذنوب، يعني أي ما تحتقرون من الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه كرجل كان بأرض فلاه، فحضر صنيع القوم، يعني طبخهم وغداؤهم، فجعل الرجل يجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا من ذلك سوادا وأججوا نارا فأنضجوا ما فيها. فهذه النار إخوان الأفاضل أنضجت الطعام بهذه الأعواد الصغيرة، اجتمعت وكونت نارا حارقة طهت طعامهم. فكذلك الذنوب إذا اجتمعت على العبد فإنها تهلكه، وتهلك قلبه وتصده عن ماذا؟ عن طاعة ربه سبحانه وتعالى. وابن القيم له كتاب جميل بديع في هذا الجانب، وهو الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. فهذا الكتاب تطرق فيه رحمه الله تعالى لعلاج داء الشهوات، وبيان الآثار السيئة المترتبة على الذنوب والمعاصي. قال رحمه الله في كتابه هذا الداء والدواء أو الجواب الكافي، يقول: فصل. ضرر الذنوب في القلب كضرر السموم في الأبدان. قال: فما ينبغي أن يعلم أن الذنوب والمعاصي تضر، ولا بد أن ضررها في القلب كضرر السموم في الأبدان على اختلاف درجاتها في الضرر. وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي؟ فما الذي أخرج الأبوين من الجنة دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب؟ وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماوات وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه فجعل صورته أقبح صورة وأشنعها إلى آخر وصفه؟ ثم قال: وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء فوق رأس الجبال؟ وما الذي سلط الريح العقيم على قوم عاد؟ وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة؟ وما الذي رفع قرى اللوطية؟ وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل؟ وما الذي أغرق فرعون؟ وما الذي خسف بقارون؟ وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى؟ إلا الذنوب والمعاصي. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك أثر الذنوب والمعاصي على العبد وعلى الدنيا، وعلى أثر العبد أو على نهاية العبد في قبره وفي قيامته وفي علاقته بربه سبحانه وتعالى، وعلى العقوبات التي تتحصل للعبد وراء هذه الذنوب. إذن باب عظيم لا بد للمسلم أن يتنبه له حتى يحذره حبا في الله وخوفا من عقابه وغضبه. ثم قال: انتقل للكلام على شروط التوبة، وهي الندم والإقلاع والاعتذار، وهذا ما سنتكلم عليه بإذن الله تعالى في مجلسنا القادم. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.